بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فانثاع يخطب في الجماجم، فالسيف ينثر والمثقف ينظم لولا القضاء، لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقمي وعباسة فهوى بجنب العلقمي فيا ليته للشاربين به يدافع العلقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه وحسين ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيم ملثم. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لكثرة الجراحة والدماء، يريد أن يقبل ولكن لم يجد هناك موضعا. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح، فيلثم قد صرع على الأرض والقرب بجانبه أصابها السهم وأريق الماء منها. يا جلس عنده مناديا وأخا عباسا، تحرك قليلا شعر به العباس سلام الله عليه، قال: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أحملك إلى المخيم. قال: دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع. يا خوي حسين خليني بمكان، يا خوي حسين خليني بمكاني. يقل ليش يا زهرة زماني، يقل وعدت سكنة تراني، يا أيب ماي ومستحي منها وما قدر. يقل ما درت لنك رمية وهي برجواك تسجيها مية. يا خويا منين جت لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحار؟ أراد أن يقتلع ذلك السهم حتى ينظر إلى وجه الحسين. خويا عين بيها السهم نابت وعين عليها الدم جامد. قام الحسين من عنده بعدما قضى نحبه ألا من مناد وعباسا. ونادى الحسين الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل الهموم. يا خويا استحداني بعدك القوم، يا خويا الساوي قع بيتي عليا، يا خويا الساوي قع بيتي عليا، السعدوي شمت بيا. رجع الى الخيام يكفكف دموع بكمه، استقبلته العقيل زينب اين الكفيل؟ اخبرها بمصرعه، نادت وضيعته، رحم الله من نادى وعباسا. يا خويا من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، جيت الغاضرية ومني تبريت. أجابها بلسان الحال، تعتبين يا زينب علي أنا وين راسي وين دي؟ تعتبين يا زينب علي أنا وين راسي وين إيديا؟ شيفيد العتب في جثن بلا راس، راسي قبالك والجسد بالخيل. وحسينا وعباسا. وبقيت زينب كذا، دخلت إلى الخبا واقتلعت العمود من موضعه ونادت وضيعتنا بعدك، إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سوف يكون الحديث هذه الليلة نوع من المقارنة بين الحسين وبين الزهراء سلام الله عليهما. والهدف من طرح هذا الموضوع أولاً أن تذكر الزهراء في مثل هذا المحفل العظيم، وذلك تعزيزاً لموقف المرأة ودور المرأة في المجتمع، وأنه يوجد في المعصومين الزهراء سلام الله عليها، وأنها قامت بدور وبتضحية رائدة يجدر بنا أن نسلط الضوء عليها لتعلم المرأة والرجل كذلك أن الزهراء، كون الزهراء في موقف في موقع القدوة سلام الله عليها، لنعلم أنها سلام الله عليها نحن نترسم تلك الخطى وننظر إلى الإجراءات التي قامت بها الزهراء في تلك الروح الرسالية التي تمتلكها هذه المرأة المقدسة سلام الله عليها. وبعد إذي بدء أريد أن أتحدث في مقدمة عن احتياجنا لعرض هذه النماذج وهذه الشخصيات. واقعا أي أمة من الأمم إذا أجدبت في أي جانب من جوانب الحياة تفزع إلى عظمائها، العظماء والشخصيات والرموز والنخب الموجودة في تلك الأمة سواء كانت في الماضي أو في الحاضر، تفزع إلى هؤلاء حتى تجدد في نفسها النشاط وتصحح تلك المواقف وتستلهم من تلك الشخصيات دافعا نحو الأمام. الجانب الآخر التحديات التي تشهدها الأمة هذه الأيام، كلكم تعلمون أن هناك عدة من التحديات أو تحديات كثيرة تواجهها الأمة في الواقع، ظاهرة الإرهاب في الواقع الإسلامي والتي تعتبر وصمة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندنا أيضا الفساد المستشري والعياذ بالله، وعندنا أيضا ضعف الوازع الديني، وعندنا مسألة التهتك في الحجاب، وعندنا كثير من القضايا. عندنا في الجانب الاجتماعي أيضا العلاقات الأسرية متفككة، نسبة الطلاق مرتفعة، كثير من القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع الآن، أطروحات إلحادية، شبهات عقدية تطرح على شبابنا وعلى بناتنا. عندنا طائفة من أبنائنا وبناتنا يذهبون إلى الخارج دون تدعيم عقدي أو ثقافة دينية، انفتاح بلا حدود في النت أو في غيره على الأفكار، ويكون ذلك الشاب وتلك الفتاة ما عندهم حصانة. وبذلك نحن نحتاج في مثل هذه الأيام نستثمر هذا الوجود، لا لنحلحل كل قضية لوحدها. أولا الخطيب تخصصه معروف، لا يستطيع أن يخوض في تلكم الغمارات الكثيرة التي فيها في مجتمعنا، والحمد لله عندنا كثير من النخب التي بإمكانها أن تساهم في علاج هذا الوضع. وأذكر في أحد السنوات وقت ما كنت أقرأ في هذا المأتم الكريم دعوت إلى رسالة، نريد أن نرى دراسات نحن نستفيد منها الخطباء حتى نعرضها على المنابر، ما جاتني إلا دراسة واحدة. شوف من ذيك السنوات اللي كنا أقرأ وانقطعنا عن المأتم ما وصلتني إلا دراسة واحدة، وهذه أيضا تحتاج هذه الدراسة فيها ثقرات كثيرة، يعني ما تخدم في أن احنا نعرضها، نحتاج إلى دراسات أدق. في واقع الحال الخطيب لا يستطيع أن يقوم إلا بإثارة بعض القضايا ويشير إلى بعض القضايا في حدود قدرته وثقافته إمكانياته المحدودة، ليس هذا الخطيب يستطيع أن يعرض كل مسألة ويعالجها ويناقشها، هذا واحد. الجانب الآخر نحن نؤمن بالفكر المؤسسي، لابد أن تقوم في المجتمع مؤسسات اجتماعية من شأنها تكفل هذا الجانب، يعني مثلا في جانب الفقر والفقراء يوجد مؤسسات كثيرة، أو في بلادنا في منطقتنا يوجد بعض المؤسسات الرائدة في هذا الجانب وقد سدوا هذا الجانب، لكن نحتاج، ذكر في بعض الليالي فيما تحدثنا عنه في باب القرآن الكريم والاهتمام به، الإحصائيات اللي وصلتني 9 دور على مستوى الأحساء هذا ما يكفي. بعض الأخوة وأنا داخل يقول لا يوجد إلى 20 دار، الحمد لله هم هذا ما يكفي، لأنه باتساع المنطقة قرى ومدن توجد في هذه المنطقة المباركة في الأحساء، في محافظة الأحساء مدن وقرى تحتاج إلى أكثر مؤسسات أيضا ذات طابع آخر. الإصلاح الاجتماعي وينه؟ ارتباط المجتمع بطلبة العلم أين هو؟ في أي مكان؟ يوجد هناك مجالس؟ يوجد هناك محال يقصدها الناس؟ هذا كلها مطالب يريدها المجتمع. جانب آخر، اتحاد طالب العلم مع الأكاديمي، ونترك هذا الصراع الهابط الذي بينهما، كل واحد يريد يقفز على الآخر. حتى أنا حضرت في بعض ومع شديد الأسف البعض جاي يشبه الصورة هكذا، يروح يطبق صورة على مجتمعنا مقتبسها من عالم آخر، يقول الثورة الفرنسية ولأمن المؤسسة الدينية في تلك الفترة أصبحت مستبدة وصارت توزع صكوك الغفران. ما هذا التشبيه الجائر في واقع الحال؟ وين نحن؟ عندنا الحسين، عندنا أمير المؤمنين، عندنا تقوى، عندنا ورع، عندنا منهج عبادي علمنا الخوف من الله، ما وصلنا إلى الحد بحيث تشبهنا بهؤلاء، نوزع صكوك غفران وأن المؤسسة الدينية فاشلة. طيب عندها نقص، تعال أنت ساعد في مجالك. كما أن طالب العلم ما يجوز أن يقفز على الآخرين ويروح يتبنى تخصصاتهم ويتحدث فيها، لا، كل واحد يحفظ مكانه. وكثير يكرر هذا على المنابر. إذن أي أمة تشعر بالعجز تفزع إلى عظمائها. الحسين سلام الله عليه طاقة، ولذلك الحسين في أيام محرم سفينة سلام الله عليه وصلت إلى سواحلنا، فقط علينا أن نركب في سفينة النجاة تلك. كيف نركب في هذه السفينة؟ أن الإنسان يكون عنده عزم حقيقي أن يتغير، عنده عزم حقيقي أنه في الواقع يغير من آراء، من مواقف، يتصل بالآخرين، يسمع، يحاول أن يصحح، يكون عنده هذا المبدأ. الفتاة والشاب يلتفت إلى القضية أنها ليست مسألة شنو، أنه والله السعي وراء الشهوات وراء المغريات، أن هذه الفتاة تتبذل. وأن ليش؟ لأنه دائم الفكر نفسه هابط عند البعض مع شديد الأسف، ونقول إن شاء الله هؤلاء قلة، الأكثر هم الأخيار، الأكثر أمثالكم الذين يحضرون في هذه المجالس المباركة ويعمرون المساجد. نقول هناك ثلة في مجتمعنا تعاني من هذا، ولذلك المجتمع مكون من أفراد، الأسرة أيضا الأسرة هي مكون هذه الأفراد، تحتاج القضية لتعاون وتعاضد فيما بيننا. وبعدين الهموم الكبرى هذه تحتاج أن الأمة وعقال الأمة وعلماء الأمة وقادة الأمة ورزموز الأمة واللي يمتلكون القرار أن يكون عندهم موقف جاد في إنعاش هذا الوضع، الإرهاب والصراع الطائفي وغيره، يكون عندنا موقف جاد نحن نريد نصلح. وخلنا نشوف الزهراء النموذج كيف تشخص وتنزع للقيام بتكليفها سلام الله عليها. وجه المقارنة بينها وبين الحسين أنهما اصطدما بنفس القضية وعالج الموضوع بنفس المنهج والأسلوب، عالج القضية بنفس المنهج وبنفس الأسلوب. وخلونا شوف نتنقل خطوة خطوة معكم أيها الإخوة الكرام، وأرجو أن الوقت يسعفني، بحيث نتنقل مع الزهراء عليها السلام في خلال هذا النقاط، لنرى الزهراء سلام الله عليها إنسانة كيف تفكر، وكيف عندها شعور المسؤولية، وكيف أن الزهراء عندها حس اجتماعي يرقى ذلك الحس إلى مستوى الحس الأممي، تشعر بهموم الأمة وتريد أن تقدم عطاء للأمة. الزهراء سلام الله عليها كمقدمة، أولاً عندها سلام الله عليها تشخيص للحالة، هناك قضية وجدت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا ما أريد أسترجع التاريخ ونقف على تفاصيله، لو إنما فقط نشير كيف تعاملت الزهراء مع هذه المشكلة، نستفيد من خطوات الزهراء في إنعاش موقفنا هذا.
واقعنا هذا. الزهراء سلام الله عليها شاهدت في تلك الفترة هناك قضية كالتي شاهدها الحسين، وجه المقارنة، أنه هناك إمامة وهناك أمة وهناك إمام. زين، الأمة شو وقعت فيه من مشكلة؟ أنه يوجد هناك خلل في معرفة المرجعية، من هو المرجع الذي نرجع إليه؟ وهذا الصراع الأزلي بين الطائفتين الشيعة والسنة، من هو أولى بالخلاف. وإحنا ما نريد نعمق هذا الجانب، لكن نريد نسلط الضوء كيف تعاملت الزهراء مع هذه المشكلة. هل تعاملت بتعسف أو بعقلانية؟ كيف تعاملت الزهراء؟ هل بمنطق منطق هابط أو لا بمنطق عقلاء راقي في إطار ديني؟ الزهراء سلام الله عليها شخصت، احنا نستشرف شنو الحالة اللي مرت بها الزهراء، مع ان احنا ما نقدر نصل الى مقام فاطمة كيف تنظر للأمور وكيف تحكم عليها. هي انسانة معصومة مطهرة لها ادواتها الخاصة في التعامل مع القضايا، ليست كمثل نحن، ولكن احنا نستشرف استشراف كيف الزهراء مرت في هذه المراحل. الحالة الاولى، شافت اشكال مرجعي في الأمة لما أخذت فدك. فدك ما جات، يعني الزهرة ما طلعت لأن فدك أخذوها كأرض، لا، أخذ فدك راجع لخلل مرجعي. كيف هؤلاء ينظرون إلى فدك؟ وكيف هؤلاء ينظرون إلى أهل البيت؟ عندهم قراءة خاصة. وجدت الزهرة هناك خطأ في هذه القراءة، إذا نزعت فاطمة بعد هذا التشخيص، نزعت فاطمة تقول هناك خلل، وهذا الخلل يحتاج إلى عدة عناصر نحن نحتاجها الآن. العنصر الأول، نحتاج إلى منهج ناصع، منهج ناصع نستمد منه قضايانا التي نريد أن نرجع فيها إلى هذا المنهج، يعطينا أحكام، يقنن لنا، يعطينا تقنينات. شنو هذا المنهج الموجود عندنا؟ الزهراء تقول أنا من مدرسة الكتاب. الكتاب، جاوبني، الكتاب والعتر، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترت. إذن هناك خلل في هذه القضية، منهج ناصع، ما يصير القرآن يشتغل الحالة ولا الإمام يشتغل الحالة. وتنظر الزهراء على أن أخذ فدك ناتج عن هذا الخلل. إذن أنا ما أروح شنه، أروح في فروع القضية وعالج جذر الموضوع، وعالج أساس الموضوع. النقطة الثانية، أن الزهراء سلام الله عليها ومجتمعنا الآن أو في أي مجتمع من المجتمعات، أنه نحتاج إلى قيادة نزيهة، قائد نزيه في أي مجال، مدير مدرسة لابد يكون نزيه، داعية لابس عباءة دينية لازم يكون نزيه، إنسان مسؤول في أي مؤسسة من المؤسسات الخاصة أو في مؤسسات الدولة لابد يكون إنسان نزيه أمين. لاحظ، إذن الزهراء اكتشفت هذا الخلل. جانب الآخر، لابد من وجود عطاء، يعني هذا وإن كان عنده حسن إدارة هذا القائد، أيضا لابد تكون عنده مقومات علم ومعرفة، لأن الناس يحتاجون إليه والإدارة تحتاج إلى العنصر المعرفي. هذا طبعا ويضم إليه جانب التقوى، جانب الورع، جانب الخوف من الله عز وجل، عنده أيضا مكتسبات أخرى لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، ولكن في الجملة هو هذه المشكلة. طيب، الزهراء عرفت أن هذه القضية قضية إمام وإمامة وأمة، عرفت بأن هذه مشكلتنا. طيب، أنا أبغي أشتغل، شلون أشتغل أنا يا زهراء؟ ماذا أصنع؟ كيف أفعل؟ شنو الخطوات اللي أتخذها؟ إذن هنا تأتي رسالة الزهراء، أن الزهراء تتحرك تحرك رسالي بعدما شخصت المشكلة أنها ذات خطوط ثلاثة، إمام وأمة وشنه وإمامة، مشروع إمامة، وهناك إمام إلى مواصفات خاصة عند الزهراء، وهناك أمة التي هي موضوع التطبيق والتي تحتاج إلى إمام وتحتاج إلى قرآن وعترة. ثم قامت الزهراء سلام الله عليها بعد هذا التشخيص ومعرفة القضية أرواحنا لها الفداء، نشوف إحنا نسأل فاطمة، نقول له يا فاطمة ليش أنت تفكرين بهذا المستوى؟ أنت شغلش فدك وخذوا عليك أرض، طالبي بهذا، ليش المسألة تبعد إلى أكثر من هذا؟ فتأتي الزهراء بخطبة نادرة ليس لها مثيل لتعرض فيها 1000 قضية واستدلالات. ليش؟ يعني هل نحتاج إحنا القضية نخل موجود في طرف ما أدري وين أن إحنا نطلع ونجيب خطبة وفي وسط مسجد ونحرك مشاعر الأمة ويخلد ذلك الكلام 1400 عام، ثم نأتي إلى تلك الخطبة نشوف عناصرها استدلالات قرآنية ومنطقية وعقلية وعقدية ومواضيع متداخلة كثيرة، 1000 قضية و1000 قضية عشان مزرعة والله مسألة كم نخلة أخذت؟ لا، القضية إذا نرجع إلى الأساس أمن الزهراء شخصت هناك خلل عظيم يجب أن ألفت النظر إليه. إذا الزهراء الآن تقول أنا هنا، إحنا نقولها يا زهراء ما هو الدافع لتحركك أنت؟ ليش تبغين تطلعين؟ ليش أنت مثل الحسين تريدين الخروج؟ أو تريدين مثلا أنك تعترضي؟ يقوم الزهراء جاوبنا، احنا نستشرف هذا، نستنطق الزهراء سلام الله عليها من خلال ما أثر عنها من تراث. شو تقول؟ هذا العناصر اللي احنا نحتاجها، هذا الهم اللي موجود عند الزهراء لازم يكون عندنا، عند رجالنا وعند نساء. تجيب الزهراء تقول أولا الدافع الأول للإصلاح، أولا لأني مكلفة، أنا إنسانة مكلفة لأمني زهراء مو إنسانة عادية، عندي مكتسبات أضفاها علي القرآن وأضفاها علي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، إذن أنا أتمتع بموقعية، وعندما أشخص على أن هناك مشكلة وأستطيع العلاج إذن أنا مكلفة، عندي تكليف، عندي تكليف اللي يسمونه علماء الاجتماع المسؤولية. هذا الموقف الرسالي من الزهراء سلام الله عليها، خطوة خطوة. شنو هذا يا زهراء؟ ماذا تريدين؟ احنا نسألك شنو دوافع هذا الحركة وهذا القيام؟ تقول سلام الله عليها النصيحة للإمام، هناك إمام وهي تعتقد بأن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فلا يجوز لي كأنا الزهراء العالمة أن أرى هذا الشخص حق يؤخذ ثم أسكت، لابد أن أقوم بالنصيحة له. قد البعض يسأل يقول طيب الغير يكفيك هذا، يوجد عمار، يوجد سلمان، يوجد أبو ذر، يوجد المقداد، سؤال صحيح ولا مو سؤال صحيح؟ هذا الرجال يكفونك هم يروحون، لكن لا، زهراء تتكلم من خلال موقعها العلمي، هل سوف يحتج سلمان ويقيم الحجة كما تقيمها فاطمة؟ قد البعض يقول الإمام علي، لا الإمام علي مو لازم دائما القائد هو اللي يتحدث، يحتاج إلى ناصر، يحتاج إلى ناصر بمستوى فاطمة تتحرك بثقلها بأبعادها القرآنية بأبعادها الروائية بثقلها الذي أضفاه الله عليها، وسوف أتكلم عن ثقلها سلام الله عليها. ثم بعد ذلك في النقطة الثانية تقول الزهراء عندما نسألها شو اللي يخليك أنت تعترضين وتخرجين، تقول النصيحة للأمة، أنا أشوف بأمن الأمة في بعض الأمور ملتبسة، لازم أوضحها من خلال موقعي. والنقطة الثالثة توضيح والإشارة إلى المرجعية القادر على حل وحلحلة هذه المشاكل. هذه قضايا الزهراء التي دعتها لتخرج، يعني نستطيع نقول مبررات خروج فاطمة سلام الله عليها. هذا تدرج منطقي ولا متدرج منطقي؟ تدرج منطقي. طيب الزهراء أدريت تطبق، عاد عندنا واحد في المجتمع يقول شخصت أن يوجد مشاكل وعندنا قضايا، سوى راح كتب له ورقتين في بيتهم وطلع وقام يشتغل. لا يا حبيبي، مو على كيفك تروح، مو على كيفك تروح تشتغل، على كيفك تصلح القضايا بما يحلو لك أو ما تملي عليه ثقافتك المحدودة. هناك مرجعية
هناك علماء، لأن القضية أحيانا قد تتقاطع مع شنه، مع يجوز ولا يجوز. وهنا الواقع الشيعي منضبط لوجود المرجعي، وإلا لكانت العراق الآن حمام من دم وصراعات طائفية لا طاقة لنا بها لولا وجود المرجعية التي تعي والعاقلة. لاحظ، وهذا مو ترويج لمرجعية، المواقف هي تشهد بذلك واقعا، وقد شهد بذلك المخالف قبل المؤلف من الأجانب، من غير المسلمين، من إخواننا السنة، شكروا على موقف المرجعية في العراق. وإلا بفتوى واحدة تسوي مشاكل، إذا كان إنسان مو عاقل وما عنده ثقل وما عنده رؤية ولا بعد نظر وما تمسك ضوابط شرعية يسوي اللي يبي يحلوله. ولذلك تشوف كثير مع الأسف ممن يتسمى بالإسلام يفتي على كيفه، يفتي في العباد على كيف. الزهرات يقول صحيح أنا مشخصة في خطأ وأنا علي تكليف، لكن ما أشتغل على كيفي، إيش أسوي؟ تنتقل إلى الخطوة الثالثة. ما هو الخطوة الثالثة؟ تقول أنا حتى أقوم بحركة الإصلاحية، حتى أقوم بحركة التوعوية، حتى أقوم بدوري وتكليفي، لابد من توفر ثلاثة شروط حتى أخرج. الشرط الأول التغطية، تأمين التغطية الشرعية. من يغطي للزهراء تغطية شرعية حتى تطلع؟ ولذلك لازم نرجع العلماء. أنا لا يمكن أستغني عن سماحة الشيخ حسين، ولا يمكن أستغني عن سماحة السيد السستاني، وعن سماحة السيد الوحيد، وعن سماحة السادة والعلماء المراجع على كثرتهم. ما أستطيع أن أستغني عن هؤلاء، خاصة إذا كانت القضية بمستوى أممي. إحنا في قضية خصني أنا، شلون أصلي، شلون أتيمم، محتاج أرجع له. دون في قضية تتعلق بمجتمع واسع أو بأمة، لا، لازم الإنسان يرعوي وتكون خطواته مدروسة. إذن قالت أريد أولا التأمين والتغطية الشرعية، وهذه لا يمكن أخذها إلا من مرجعي علي بن أبي طالب. تعرف بأن إمامها مفترض الطاعة كما تعتقد هي هو علي بن أبي طالب، ولذلك لما حصلت على هذه التغطية الشرعية من علي سمح لها بالخروج، لما يجوز لها تطلع من باب دارها ما لم يأذن إلها علي بن أبي طالب. زين، زوجتك ما يجوز تطلع إلا بإذنك. ولذلك الإمام سلام الله عليه يعرف بأن حركة الزهراء حركة عاقلة، حركة متزنة، ذات صفة وسمة رسالية، أذن لها فصارت تغطية شرعية. يعني الزهراء ما تقدر تتحرك إلا من خلال تغطية شرعية. وهناك ثلاثة من المعصومين أمنوا التغطية، الإمام أمير المؤمنين، ويوجد الحسن والحسين وإن كانوا أطفال، لكنهم عليهم السلام أئمة. الحسن والحسين إمامان قام أو قعد. وجود المعصوم سلام الله عليه يقر بهذه الظاهرة، هذه أمن تغطية، ودخول المعصوم في القضية معنى تشنه يعطي تغطية شرعية، يعطي تغطية شرعية. ثم بعد ذلك النقطة التي تحتاجها الزهراء الاستفادة من رصيدها القرآني والروائي. تقول أنا صحيح الإمام علي بيأذن لي، زين أنا منه أنا حتى أطلع وحتى الأمة تتأثر بكلامي، لما واحد بس يلبس هالخرجة على رأسه اللي اسمها عمامة الناس طالعة، صحيح؟ غير لما يكون ما عليه شيء، لما يلبس بشت لا، الأنظار الناس تختلف عنه. هذا عنده عنوان يملك شنه؟ جاوبوني، يملك شنه؟ يملك عنوان خطير، عنده عنوان. فالزهراء سلام الله عليها تقول طيب وأذلي علي بن أبي طالب وتحصلت على التغطية الشرعية، لكن أنا منه حتى أخرج. هنا الزهراء تتحرك بثقلها لتسجل موقف، تستفيد من المكتسبات. أنت أيها الدكتور، يا صاحب القلم، أنت يا من عندك حس اجتماعي، يا من عندك هم في إصلاح المجتمع، أين أقلامكم؟ أين كتاباتكم؟ أين إسهاماتكم؟ نخب المجتمع، طاقات المجتمع، لماذا أنتم لا تشاركون؟ الأساتذة، أخوات المؤمنات، يوجد كثير في أخواتنا المؤمنات عندهم طاقات فكرية، طاقات قلمية، وطاقات أدبية، لماذا ذلك لا يتحرك وهذاك لا يتحرك؟ حتى على مستوى الأدب والشعر مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مغفر العرصات، ديار رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. دعبل من 1000 سنة ذلك الإنسان اللي يعيش في ذلك العصر الجاهلي قام بدوره كأديب وقام يتكلم. إذن أنت قلمك لما تشوف مثلا ظاهرة فساد في المجتمع، لما تشوف شبابنا مثلا يهتم بصغريات الأمور، لما تشوف المستوى التعليمي عند شبابنا منحدر، ليش إحنا ما نتوجه لإصلاحهم لتوجيههم؟ عندما نشوف نسبة الطلاق مرتفعة، عندما نشوف العلاقات الزوجية واهية، عندما أرى أنا العلاقات الاجتماعية أصلا متفككة بين الناس، أنا أساهم في إنعاش هذا الوضع. عندما أرى الفاقر علي أن أتحرك، عندما أرى الظاهرة الفلانية علي أن أتحرك. كثير من المظاهر التي خرجت في مجتمعاتنا ما كانت موجودة العام، والسنة المقبلة تكثر هذه الحالات إذا تم سكوت الجميع على هذه الظواهر التي توجد في مجتمعاتنا من انحراف أخلاقي، من انحلال فكري، من انحطاط في الجانب العقدي. إلى متى؟ فالزهراء سلام الله عليها تقول أنا لابد أن أعمل، ولكن لازم أتحرك بثقلي. ثقل الزهراء ما هو؟ أن الزهراء في القرآن طهرها. الناس ينظرون لهن هذه شنه؟ لما يشوفون فاطمة يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الناس تطمئن إلى هذه الجهة لأن الله طهرها وزكاها، وطهرهم وزكاهم مو بس عشان يحبهم مثل اللي يحب ولده ويشوفه يلبس ثوب حلو خلاص، لا، أعطاهم هذه المواصفات حتى يعملوا، وهي الزهراء تعمل. الجانب الآخر أن الزهراء سلام الله عليها عندها رصيد آخر أخرجها النبي إلى المباهلة بأمر من الله، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. أخرج النبي الزهراء من بد النساء كلهم، والله يقول في القرآن نساء، يطلع فاطمة لأنها تمثل النساء جميعا بما تملك من ملكات وإمكانيات ومكتسبات سلام الله عليها، تخرج لتمثل جميع نساء الأمة. ثم يعكس لنا النبي صورة أخرى أن إخراج الزهراء إلى المباهلة على أنها وجيهة عند الله، بحيث إذا أمنت على دعاء رسول الله ينزل العذاب على الذين جاءوا له. ولذلك كبير النصارى ماذا قال؟ قال لا تباهلوا، إني والله أرى وجوه لو أمر، لو دعت أن يزال جبل من مكانه لأزاله، لو دعت الله أن يزيل جبل من مكانه لأزاله. ثم يقول النبي أما والله لو باهلونا لأضرم الله عليهم الوادي نارا. ويقول بعض الرواة حتى من إخواننا السنة في المدارس الأخرى لقد تدل العذاب، تدل العذاب. النبي التفت إلى علي وفاطمة والأطفال حسن وحسين قال إذا دعوت فقط قولوا آمين، أنتم وجهاء عند الله، على طول ينزل العذاب. إذن الزهراء تتحرك بثقلها، كون هذه الزهراء إلى جانب الطهارة والعصمة وجيهة عند الله، تقصدها الناس. والمكتسبات الأخرى أنها بتول، المكتسبات الأخرى أن الزهراء طاهرة مطهرة، أن النبي أضفى أيضا عليها بأمر الله كثير من القضايا التي أعطت الزهراء حصانة، يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها. فاطمة صديقة، فاطمة بتول طاهرة، حوراء إنسية، ليست من ثبات البشر العاديين، إلها خصائص سلام الله عليها تتعلق بذاتها النورية. وفاطمة، وفاطمة ما أريد أطيل في هذه النقطة، ثقافتكم الشيعية المنتمية إلى أهل البيت تعرفون شنه الإمكانيات التي هي موجودة عند فاطمة. إذن هي تتحرك بهذا الثقل سلام الله عليها، ما أريد أطول. ثم بعد ذلك نسأل الزهراء: طيب أنت يا زهراء أذلت الإمام علي وعندك مكتسبات كثيرة من القرآن والسنة التي تروى عن رسول الله، طيب مو بس هذا، أنت عندك قدرة تحتجين يا فاطمة، عندك علم. واحد يكون سيد وجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني معناته خلاص لازم يرقى المنبر ويأمر ويعظ، لازم يتعلم، يعني يوجد علم. ما يكفي شرف الانتساب، وما يكفي أن إنسان محترم، وما يكفي أن يروح المساجد، وما يكفي بأنه مؤمن، لا، إذا أراد أن يقوم بدور أو إذا أريد له أن يقوم بدور لابد أن يكون هذا المكتسب متوفر عند القدرة على الاحتجاج، المحتوى، العلم، أن تكون الزهراء تملك هذه القدرة، العلم. إذن الزهراء حصل عندها التأمين والتغطية من علي، تستفيد من ثقلها حتى تعمل في المجتمع، ولذلك الوجيه سواء كان ثريا أو عند مكانة اجتماعية مطلوب أنه يجاهد في سبيل الله بجاهه وبمكانته في المجتمع. ثم أن الزهراء التمكن العلمي موجود عندها، وأكبر على دليل على ذلك الخطبة التي أثرت عنها وما فيها من علوم، الحمد لله على ما أنعم وله الثنى بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها جمع عن الإحصاء إلى آخر ذلك الخطاب العجيب الذي يطفح علم ومعارف، وكانت تستنزع الأدلة من القرآن انتزاعا بقدرة لا نظير لها. إذن هناك محتوى علمي، هناك قدرة علمية عند فاطمة، مو أي واحد يريد ينعش، زين، لكن كل إنسان ينعش بما يملك من طاقات وقدرات. فاطمة حراكها حراك أممي، ولا بد تكون بهذا المستوى. ثم أن الزهراء عليها السلام بعدما توفرت كل هذه القضايا تريد تقوم بمشروعها، ونفس الكلام اللي قلناه في الحسين، الحسين قطعوا عليه الطريق، قال حوار في مسجد جدي، قالوا ما في، استوى الإمام انتحى إلى طرق أخرى، لجأ إلى الله، توسل برسول الله، شكى إلى رسول الله، كتب خطابات، خطب وأعطى شعارات بأنه لا مفسد ولا يأمر بظلم، وإنما يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الزهراء تمشي بنفس الخطوات لأن الحسين ابن الزهراء. ماذا فعلت فاطمة؟ قالت: إذا أريد الخروج علي أن أعلن ما هي سمة ذلك الخروج. واحد، إذا أرادت أن تكون معترضة لابد الاعتراض يكون ضمن الإطار الديني، الإطار الديني، وكونها امرأة مأمورة بالحجاب وتريد تطلع إلى مسجد النبي وتعلن موقفها، ماذا فعلت فاطمة؟ أخواتي المؤمنات، أيها الفاطميات، أيها الزينبيات، يقول الرواة: لاثت خمارها على رأسها وتجلببت بجلبابها وخرجت تطأ في أذيالها في لمة من نساء قومها، دخلت بهذا الحال محجبة تعثر في أذيالها في وسط مجموعة من النساء بحيث ما يعرف من هي فاطمة، ولما دخلت المسجد نيطت دونها ملاءة وضعوا ستار، ما خرجت فاطمة متهتكة وإنما كانت ضمن الإطار الديني والاحتشام في أدائها لدورها سلام الله عليها. النقطة الثانية، أن الزهراء تعلنها بأنها تريد الحوار. جاية المسجد أبوها شو تسوي؟ جاية وياها مفخخات فاطمة إلى المسجد؟ فاطمة الزهراء جاية وراها جيش جرار؟ فاطمة الزهراء دخلت إلى مسجد أبيها وهي متقلدة سيفا؟ فاطمة الزهراء دخلت إلى مسجد أبيها وعندها أسلحة؟ لا، وإنما كانت تدعو إلى مبدأ الحوار كالحسين، خلوني أروح في مسجد جدي ونرى وترون، نصبح وتصبحون ونرى وترون، من هو أولى بهذا الأمر، أقيم المحاججة. فاطمة نفس القضية، توفر لها ما لم يتوفر للحسين، الحسين طالب مسجد جدة قالوا ما في، هي ذهبت إلى مسجد جدها وأتيحت لها هذه الفرصة وجلست فاطمة للحوار. إذن السمة التي خرجت بها فاطمة بعد كل هذه المقدمات ماذا؟ في إطار ديني خروجها، في إطار ديني محتشم بعد تلك المقدمات الكثيرة. بعد ذلك رفعت شعار الحوار وأن حركة فاطمة حركة سلمية، حركة سلمية، خرجت في مجموعة من النساء ودخلت إلى مسجد أبيها لتحاور الطرف الآخر. وأي تحضر أكثر من هذا؟ وأي إنسانية أكثر من هذا؟ تعتقد بأنها اعتدي على حقها ولكن ما تتعسف في مطالبة ذلك الحق بالقوة، وإنما تذهب لتطالب وتحاور، تريد تحرك العقول وتقيم الحجة، تقيم الحجة. ثم بعد ذلك المطالبة بحقها سلام الله عليها. إذن عندها خطوط، طلعت معترضة ضمن الإطار الديني، الثاني منهجها الحوار وخروج سلمي، الثالث مطالبتها بالحق، تطالب بالحق سلام الله عليها. وعقب ما خلصت فاطمة من هذا كله، شنه كان النتيجة أيها الشباب؟ ما هو نتيجة ذلك؟ فاطمة طلعت وحاورت بكل هذه المقدمات، النتيجة اللي انتحتها فاطمة ما هو؟ النتيجة التي وصلت إليها فاطمة ما؟ القرار اللي اتخذته بعدين ما هو؟ ما هو؟ آثرت المصلحة العامة، آثرت، وحط مقارنة بين الزهراء وغيرها، آثرت المصلحة العامة واستقرت في بيتها، استقرت في بيتها. لما قالها الإمام علي قالت رضيت، قالت رضيت، استقرت في بيتها ورضيت، وقدمت المصلحة العامة، مصلحة الأمة، لئلا يكون انقسام وفتنة. فاطمة سلام الله عليها آثرت المصلحة العامة وجلست في دارها بس، ورضيت بأن تكون أول ضحية. الحسين يقول حركتي ما فيها فساد، ما فيها، وإنما أمر بمعروف ونهي عن المنكر. بعدين يقول حتى ألقى الله، يعني يضحي لأجل هذه المبادئ كلها. الزهراء ضحت وكانت أول شهيدة لأجل الكتاب والعترة هي فاطمة، أول شهيدة لأجل الكتاب والعترة هي الزهراء. صلوا على محمد وعلى محمد. نكون كالزهراء إن شاء الله في كل خطواتنا وفي حياتنا إن شاء الله. استفادة من هذا الحضور الكبير، علينا أن نأتي بالاستشهادات والاستدلالات. يعني كيف؟ هذا كلام وعناوين نظري، وين استدلالاتك على أن زهراء فعلا قامت بهذا كله؟ نأتي ببعض الاستدلالات. يؤثر عن فاطمة في حركتها هناك خطبتان رواهما الشيخ الطبرسي في كتابه الاحتجاج. الخطبة الأولى كانت في مسجد أبيها وهي الخطبة الطويلة، ومصادرها كثيرة، ليست فقط الشيخ الطبرسي في احتجاجه، وإنما رواها كثير من إخواننا السنة ومن الشيعة، يعني مصادرها كثيرة، بناقص بزيادة غير ذلك، وهي تروى عن زينب سلام الله عليها. وحتى في مصادرنا الحديثية يذكرها جملة من محدثينا وعلمائنا. والخطبة الأخرى خطبتها في نساء الأنصار لما جئنا لزيارتها وعيادتها سلام الله عليها، دخلوا عليها يعودونها يزورونها وهي مريضة، فخطبت فيهم خطبة رائدة. سوف أتي بماذا نتحصل من هذه الخطبة، ما راح أقدر خطبة الزهراء طويلة، وإنما أتي بشنه المواضيع التي عرضتها الزهراء في خطابها. ماذا قالت فاطمة سلام الله عليها في خطابها في الخطبة الكبيرة التي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله؟ تدرج معي نقطة نقطة مثل ما سوينا مع الحسين بالضبط، ما جينا الحسين نقطة نقطة، شنه المواطن الرائدة التي تلتقي مع القرآن الكريم. شوف الزهراء خطوة بخطوة مع القرآن في كل ذلك البرنامج الدعوي الذي قامت به فاطمة. النقطة الأولى سلام الله عليها تخاطب المجتمع، تقول أنتم لكم دور تبليغي. ماذا قالت؟ وأنتم بلغاؤه إلى الأمم، أنتم عليكم رسالة تبليغ. قد البعض يقول طيب إذا رسالة تبليغ ليش تحصرنا في أهل البيت؟ هذا فاطمة تقول أنتم بلغاء إلى الأمم، يعني تخاطب الصحابة أنهم بلغاء إلى الأمم؟ لا، وضع النقاط على الحروف أيضا من جملة ما تبلغونه أيها الصحابة للأمم، أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أنكم تدعون إلنا، أنتم تصيرون شنه تعملون تحت مظلتنا. هنا توضع النقاط على الحروف، لا يجي واحد يلتبس يقول هذه الزهرات خاطب الأمة تقول وأنتم بلغاه إلى الأمم، إذن هذا الدور يقوم بكل الأمة. لا، مو كل الأمة، وإنما شنه هناك قيادة إمامة الزهرة تريد تشير إلى هالمعنى. ولذلك تذكرون الحديث اللي ذكرناه البارحة عن حذيفة بن اليمان، صحابي يدعو إلى علي، إذا قام بدور التبليغ ولا ما قام بدور التبليغ؟ أبو ذر كان يسند ظهره إلى الكعبة يقول هلموا إلي أيها الناس واسمعوا ما سمعته من رسول الله بأذني هاتين، إني سمعته يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. أن يكون الصحابي مبلغ، يبلغ هذه المادة المتعلقة بالإمامة لأهل البيت، مو يبلغ يدعو لنفسه. ثم قالت في النقطة الثانية احتجت بالثقلين وبقية، قالت وطبعا ما أقدر أجيب كل فقرات الخطبة وكل إشارة، وبقية استخلفها فيكم ثم أسهبت في ذكر القرآن الكريم الثقل الأول، ثم جابت الثقل الثاني. إيش قالت؟ يلا يا شباب اللي حافظين، إيش قالت فاطمة عن الإمامة؟ وطاعتنا، وفي نص يقول وإطاعتنا، وطاعتنا، يلا أبي صوتكم أنتم، شاركوا شاركوا، وطاعتنا للنظام للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. إذن ذكرت القرآن وذكرت دور العترة، ثم عرفت بنفسها اعلموا أني فاطمة وأبي محمد حتى تبين، لا يقول الإنسان من هذه المتكلم، لا تعرف بنفسها من هي وين هي ومن ذا بنته. ثم ذكرت علل الشرائع سلام الله عليها، يعني شو فلسفة للتشاريع التي جاء بها الله، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشيدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام من مات في العدد ومن سأت في الأجل، والقصاص حقنا أو حصنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. إذن الزهراء تعطي تعريف وتوضح شنو التشاريع اللي الله نزله في القرآن. هذه إنسانة ذات رسالة ولا مو ذات رسالة؟ جاي توعي العالم ولا ما جاي توعي العالم؟ لكن وين الأقلام اللي تكتب وتشرح وتقول؟ ثم ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وما عانى في سبيل الدعوة، ثم ذكرت الإمام علي وما عانى في سبيل الدعوة مكدودا في ذات الله مجدا في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله، قذف أخاه في لهفاتها فلا ينكفئ حتى إلى آخر قولها. ذكرت الإمام علي شنه جهاده، شنه ما تحمل، ثم ذكرت جهاد، ثم ذكرت الانقلاب بعد وفاة الرسول، فذكرت هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، ثم ذكرت القرآن وآياته الواضحة وأنه قائم بحجة، ثم دخلت في الاحتجاج بحقها والمطالبة بها، دليل دليل يتبع الدليل، ثم ذكرتهم بالآخرة والعرض على الله تعالى، ثم حثت الأنصار وحركت مشاعرهم، قالت إيها بني قيلة كيف أسلب تراث أبي وفيكم العتاد والقوة، حركت مشاعرهم، استخدمت هذه المؤثرات لأجل الوصول إلى الحق، ثم خوفتهم الحساب والعذاب، ثم أنها وجهت الخطاب إلى الرجل الذي جاءت تحاججه بنفسه، يعني حوار مفتوح مباشر، ثم بينت من طوت عليه صدورهم ثم بعد ذلك ختمت القول بالدعاء. وبعدين سوت مثل ما فعل الحسين، لأنها لم ترى مجيب شكت إلى رسول الله. ما قلنا الحسين اشتكى. بعدين قالت: أبا لقد كان بعدك أنباء وهنبذة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب. لقد كنت ذات حما بظل محمد، لا أخشى من ضيم وكان حما ليا، واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بندائيا. فلئن بكت قمرية في ليلها شجنا عليك بكيت صباحيا. اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم النقطة الأخيرة وندخل في المصيبة أيها الإخوة الكرام، الخطبة التي كانت في نساء الأنصار، ماذا قالت؟ قالت في بعض كلامها سلام الله عليها، طبعا قالوا: كيف نراك يا بنت رسول الله؟ قالت: غالية لرجالكم، عائفة لدنياكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، إلى آخر قولها. ثم بعد ذلك الزهراء قالت: ويحهم أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة، أشارت إلى المرجعية، ويحهم أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الوحي الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين، إن ذلك هو الخسران المبين. وتعني علي بن أبي طالب، يعرف ذلك من السياق، لأنها قالت في بدء قولها: وما نقموا من أبي الحسن. إذن تتكلم عن من؟ عن علي بن أبي طالب. ثم نتائج الخطبة الثانية التي كانت في نساء الأنصار ما هي؟ سلام الله عليها، يعني الخطاب واضح، تشير إلى المرجعية. ثم قالت في ختام الخطبة: ماذا سوف يلقى الأمة إذا تركوا الكتاب والعترة؟ ماذا قالت؟ نختم بذلك أيها الإخوة. شوف الزهرة شو تقول للأمة، تقول: ويعرف التالون غب ما أسسه الأولون. هذه رسالة خالدة من فاطمة لجميع الأمة الإسلامية. ويعرف التالون غب ما أسسه الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم نفسا، واطمئنوا للفتنة جأشا، وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج شامل. موجود في الأمة الإسلامية هرج، وموجود هرج، فوضى موجود، موجود فوضى، وهرج شامل واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. وختمت الخطاب بهذه الرسالة للأمة جمعاء. وفعل هذا الحسين بنفسه في كربلاء عندما قال إن شاء الله، عندما قال سلام الله عليه في خطابه: أرواحنا له الفداء، قائلا للمجتمع الكوفي في تلك الفترة أن هذا الأمر الذي ترتكبونه بقتلي سوف لا تهابون رجل من بعدي، يعني إذا قتلتموني ما راح تتراجعون عن قتل إنسان آخر، لأني أعظم إنسان، لا يوجد على وجه الأرض نبي ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ثم بعد ذلك شكى إلى جده، أو يشتكي إلى جده، يقول: وسوف أرد على جدي وأقول: يا جد قتلني فلان وقتلني فلان. يعني شكوى الحسين مو بس بالدنيا، حتى في الآخرة يشتكي إلى جده النبي محمد. عند هذه النقطة إخوانكم أيها الإخوة يطالبوكم الإسهام والمساعدة. والله نسيت الموضوع في عظم الله لكم الأجر أيها الإخوة الكرام. أيها المؤمنون، قيل أن الحسين سلام الله عليه لما قتل جميع من كان معه لم يبقى معه إلا العباس، فجاء مستأذنا من الحسين سلام الله عليه، قال: يا أبا الفاضل، أنت حامل لوائي، إذا قتلت يؤول هذا الجمع إلى الشتات. قال: يا أخي، لقد ضاق صدري وسئمت الحيوات،
فاذن لي أنا أخذ بثاري من هؤلاء الأعداء. نزاع العباس يتضرع بالإحسان، نزاع العباس يتضرع بالإحسان، يا حبيب يدا وجدم رجله يهوي العين. فلما أذن له الحسين قال إذا كان لابد من ذلك فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فحمل على المشرعة وكشف من كان عليها من الجيوش والرجال، فأقحم الجواد في الماء. فلما أحس ببرد الماء جعل يخاطب نفسه ويقول: يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، ما هذا فعال ديني. خاضي الماي بس هيا سيبر
أشارك. يلا مع بالفضل سلام الله عليه، تنال الثواب والأجر. لا تنظروا إلي، نكسوا برؤوسكم واستعبروا، من لم يستطع على البكاء فليتباكى.
خاضي الماي بس هيا سيبر، غرف غرفة يروي عطش جبدة، تذكر لنخوه حسين بعد، ذب الماي ما ينشف أو تحس، نادى هذا الماي يجري بطون حية، وذوق قبر جبد حسين. عظم الله أجوركم، ملأ القرب وشد وكاها، واستوى على متن جواده، فنادى عمر: ويلكم، احملوا عليه واقطعوا عليه الطريق، لا نريد أن يصل الماء إلى الحسين، نريد الحسين أن يموت عطشانا. عظم الله أجوركم، حملت عليه الألوف والتفت عليه الألوية، فجعل يقاتلهم وهو يقول: إني أنا العباس أغدو بالسقا، ولا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى في المصالح إتلقى. فما بينه ويقاتل إذ حمل عليه رجل رافعا بالسيف يده، وضرب العباس على يمينه قطعها. الصرخات إلى كربلاء، إلى جدث أبي الفضل، مناد وعباسا. أخذ السيف بشماله فحمل عليه رجل آخر ضربه على يساره فقطعها. صح ونادي وعباسا، صح ونادي وسيدا، رحم الله من نادى وحسينا. وإذا بالعباس كذلك جعل يدعو يعدو كالأسد الضاري، حتى يوصل الماء إلى الحسين وإلى الأطفال الذين ينادون العطش العطش. فما بينه وكذلك إذ رشقوه بالسهام، فسهم وقع في عينه وعباسه، وسهم وقع في صدره، وسهم وقع في القرب أريق الماء. عندها وقف العباس متحير، لا يدين فيقاتل ولا ما فيوصله، ميس وقف عاف العمر من ساس، رايدنا مات ولا غدر نومات، طر وبعمود الضغاين راس. ألا من مناد وعباسا، ألا من مناد ومصيبتا، ألا من مناد أيوا حسينا. وما بينه وكذلك
إذ حمل عليه رجل بعمود من حديد وضربه على رأسه صح ونادي وعباسا صح ونادي أيوا سيدا أيوا مصيبة. فخر العباس من على صهوة جواده وصرع العباس وصرع العباس وصرع العباس ألا من مناد يا حسين. فنادى أخي عليك مني السلام. فجاء الحسين تقول سكينة بنت الحسين لما صرع العباس وإذا بالحسين يعدو يقوم ساعة ويسقط أخرى ينادي أخي قتله. وصل إليه الحسين فرآه مقطوع اليمين مقطوع الشمال مرتث بالجراح السهم نابت في عينه ألا من مناد وعباسا. قال أخي ما تريد أن تصنع؟ قال أريد حملك إلى المخيم. قال دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع. يا خويا أحسن خليني بمجانك يقل لا ليش يا زهرة زماني يقل لا وعدت سكنة تراني بماي ومستحي منها ومقدار يقل لا ما درت لأن أكرمي وهب رجواك تسجي أمي. يا خويا منين جت لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحار ما بين العباس كذلك إذ فاضت روحه في حجر الحسين صح ونادي وعباسا. قام الحسين من عنده ينادي الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بي عدوي رحم الله من نادى وحسينا. آه والله يا خويا انكسر ظهري ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز صرت مركز يا خويا يا خويا الكل الهموم يا خويا استاحدوني بعدك القوم. ولما علمت زينب بقتله نادت وضيعتنا بعدك يا خويا من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت جيت الغاضرية ومني تبرك. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم. يا الله بجاهي هذا الشهيد نتوسل به إلى الله